السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، البرنامج الذي يعنى بمناقشة قضايا المرأة من منظور الشريعة الإسلامية الغراء. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم بيوت النور، وفي هذا الجزء الثاني من حلقتنا حول الميراث، عدالة لا مساواة، أسرار الميراث في الإسلام. سنواصل الحديث عن الصور المختلفة التي قد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وأمثلة واقعية تبرهن أن الإسلام لا يفرق بين رجل ولا امرأة إلا بقدر المسؤولية والتكليف، كما سنجيب عن بعض التساؤلات التي تثير الجهل أو المغالطات حول هذا الباب العظيم من أبواب الشريعة الغراء. فهيا بنا نكمل معكم المسير حول الميراث، عدالة لا مساواة، أسرار الميراث في الإسلام، مع سيادة القاضي خالد المركاني، مدير سابق لمكتب الأوقاف بمحافظة تعز. لكن قبل أن نخوض في حوارنا لهذا اليوم، نذهب نحن وإياكم وضيفنا العزيز لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعاود لنبدأ نقاشا ساخنا حول الميراث، عدالة لا مساواة، أسرار الميراث في الإسلام، الجزء الثاني. فابقوا معنا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بالنسبة للشرع، عندما شرع الإسلام للرجل مثل حظ الأنثيين، في هذا لا يعني أن الإسلام ظلم المرأة، وأن يوجد اختلاف ما بين الذكر والأنثى. في هذا الجانب لا يوجد أي اختلاف، وكل مكمل للآخر. ولكن في الإسلام معروف أن النفقة، نفقة البيت أو نفقة الأسرة، تكاليف الأسرة من مأكل ومشرب، فهو على الرجل. فلذا الله سبحانه وتعالى فرض على الرجل مثل حظ الأنثيين، كون الرجل أكثر تحملا وأكثر مسؤولية عن المرأة في هذا الجانب. فإذا الله سبحانه وتعالى شرع للمرأة مثل الرجل، فهنا يكون الرجل مظلوم، لأن لا يوجد فرق بين الجنسين كذكر وأنثى، ولكن كمسؤولية الرجل يتحمل أكثر من الأنثى. بعض المناطق في اليمن ما زالت تمارس حرمان المرأة من الميراث. في هذا الجانب يعتبر جهل المجتمع، والجانب الآخر أن بعض الأسر ينظرون للمرأة أنها لا تحمل شيء مما ورثت. يعني تقول لماذا نعطي المرأة ورث من إرثها أو من نصيبها، يأتي الزوج الآخر يأخذ هذا الورث. ما زالت ثقافات وأمور متعمقة في أفكار بعض سكان اليمن، وأنا أعتبر ما زالت اليوم كثير من الأرياف، وكانت في الأرياف وكذلك منتشرة في المدن، أن المرأة لا تحمل مثلا نصيبها أو ميراثها عندما تتزوج بشخص آخر. فالمفروض ميراث المرأة أو نصيبها تحصل عليه بالكامل دون نقصان، لأن هذا شرع الله سبحانه وتعالى وحدد لها نصيبها، فلا يصح أن يفرط في هذا النصيب. أما بعض الأسر يكون بينهم اتفاقات، فإذا اتفقت المرأة أن تبيع نصيبها للأخ أو للأب، فهنا يعني مقبول، يتم إعطاء المرأة بدلا عن نصيبها مثلا أرض أو بناء أو كذا، مبلغ مالي بقيمة هذا الشيء في المكان المحدد وبالسعر المحدد. أما من يحرم المرأة من الميراث ومن حقوقها، فهو يعتبر مازال جاهل، وسوف يسأل أمام الله عن كل شيء وعن كل مظلومية أظلم فيها المرأة بعدم إعطائها حقوقها.
برأيي الحكمة هي تحقيق التوازن المجتمعي والاقتصادي، حيث يعني يعطي كل من الرجل والمرأة بحسب ما يتناسب يعني مع مسؤوليتهما في المجتمع. وهذا النظام يعني يعد من أعظم أدلة عدالة الإسلام، لأنه يعني يراعي طبيعة الحياة البشرية بتوازن دقيق، كما يراعي أيضا اختلاف الأدوار والواجبات بين الجنسين. فالرجل يكون مكلف بالإنفاق على الأسرة يعني، بينما المرأة يكون هذا المال خاص بها. وأيضا يعني من الحكمة لضمان استقرار الأسرة والمجتمع.
من يحرم المرأة من ميراثها؟ أول مرة يوصف أنه أول مرة ليس لديه قيم ولا أخلاق ولا لديه معرفة حقيقية بالدين الإسلامي الذي جاء يوصي بميراث للمرأة، ونزلت بذلك آيات قرآنية تحث على ميراث المرأة، حيث أن الإسلام شرع ميراثا ونصيبا للمرأة، وذلك موجودا عندنا في سورة البقرة، من يريد أن يقرأ عليه أن يرجع إلى سورة البقرة ويشوف نصيب المرأة. أيضا هنالك من يحاول أن يأكل، هنالك من يحاول أكل حقوق المرأة تحت مبررات أعراف اجتماعية أو موروث اجتماعي سيء، وهو الهدف الأساسي ليس إلا جانب مادي. البعض عندهم جشع مادي، جشع في الحصول على حرمان المرأة من ميراثها، لأنه يعتبر ذلك أنه سينتقل إلى من؟ إلى غريب، تحت شخص غريب، وهذا ليس حقيقة، ليس حقيقة، لأنه أصلا هو متزوج من امرأة أخرى. الحكمة من تشريع الإسلام لأن المرأة ترث نصف ميراث الرجل. أول مرة هنالك يعني المرأة لما شرع الله سبحانه وتعالى نصف الميراث، لأن المرأة أصلا لا تتحمل أعباء مثل ما يتحملها الرجل. المرأة الله سبحانه وتعالى شرع ذلك الميراث لتأخذه من ميراث أبيها، الناس ستنتقل إلى شخص يعيلها ويعيل أسرتها، تمام، وهذا الميراث هو أصلا ليحفظ لها كرامتها، ليحفظ لها عزتها، في حالة أن زوجها تخلى عنها يكون هنالك لديها زي ما عندنا يقول رصيد في البنك أو أقول لك مدخرات تستطيع أن تعين بها على إعالة نفسها في حالة أن زوجها ما تركها. لكن المرأة ترث نصف من أبوها وترث أيضا من زوجها، وبالتالي ماذا يكتمل ماذا الميراث عندها، وأيضا هو تكامل بين ميراث الرجل وميراث المرأة. أيضا الإسلام لما شرع ذلك هو أصلا ليضع توازنا داخل المجتمع الإسلامي، بحيث يكون هناك ميراث للرجل وميراث للمرأة. وكما قلت لك أنه الهدف الأساسي هو أنه هذا الميراث الذي يعطى للمرأة ليس لأنها ستنفق على الرجل، بعكس الرجل يعطى أكثر من المرأة لأنه هو الذي يتحمل إعباء الإنفاق، وهذا موجود في الشرع. لأنه المرأة ليس، أنا لما أتزوج امرأة ليس على المرأة أن تخرج للعمل وتنفق على الأسرة، العمل هذا إذا أرادت هي أن تعمل هذا حر لها، لكن ليس مفروض عليها، بينما أنا مفروض علي فرض أن أذهب إلى وأبحث عن فرصة عمل لأنفق على هذه الأسرة وعلى هذا البيت. لكن كما قلت لك الحكمة من الميراث للمرأة هو أن يحفظ لها كرامتها، ليحفظ لها قيمتها الإنسانية، بحيث إذا تركها زوجها يكون لها ميراث يمكن أن تستعين به على أمور من حياتها، تبيع جزء منه، تمام، تفتح مشروعا، يعني تبيع جزء من ميراثها وتفتح مشروع تجاري لكي يعيلها. وبالتالي أنا في اعتقادي أنه ميراث المرأة بهذا الشخص هو ليحفظ لها كرامتها وأمام أي انتهاكات من قبل المجتمع الذكوري.
المرأة حقيقة فيما يتعلق بالتشريع الإسلامي، التشريع أنصب المرأة كثيرا، والمرأة ليس كما يعتقد البعض بأنها لها فقط يعني تأخذ يعني الرجل يأخذ مضاعف بالنسبة للمرأة، لا، المرأة معها مواطن كثيرة جدا. ربما المرأة في بعض الحالات تأخذ النص، بعض الحالات تأخذ يعني أقل، وبعضها تأخذ أكثر، وهكذا. فالإسلام أنصب المرأة فيما يتعلق بحقها الشرعية، لكن قولي أنت ما يطبق على أرض الواقع. لكن فيما يتعلق بنصيب المرأة في الميراث، فالله سبحانه وتعالى لحكمة يعني شرع للمرأة نظرا لظروفها، ونظرا لأنه لها حقوق أيضا، ونظرا لدورها في المجتمع، فشرع لها بما يتناسب مع حالتها. المرأة لما تكون زوجة تأخذ الثلث تقريبا، وبالتالي وضعها مختلف على أنها تكون أخت. إنها تكون أخت منفردة أيضا معها برضو نصيب كثير بدون معها أخوان. أنها تكون أخت مع إخوان لها نصيب مختلف. فبالتالي لو تلاحظ أنت المرأة لها يعني في أكثر من موضع يعني مقادير مختلفة. فينبغي أن نفهم بأن الإسلام ظلم المرأة فيما يتعلق بحقها. اللي ظلم المرأة في حقوقها هو الإنسان، هي المجتمعات والظلم والمجتمع الذكوري. هذه ينبغي أن نحن نعرفها. ثاني مرة لحكمة، المرأة لما تكون منفردة معها نصيب أكثر من أنها تكون مع إخوان، علشان تستطيع أنها تعون نفسها وتهتم بنفسها وتعتمد على نفسها، وبالتالي ما تصابش بحالة من حالة الحرمان ويعني والعواز والافتقار. لكن لما يكون معها إخوان فنصيبها هنا يكون ربما مختلف، أيضا لحكمة يحتاج له تمعن هذا الموضوع، ويحتاج له نوع من النظرة الثاقبة للتشريع حتى نستطيع أننا نفهم لماذا شرع بهذه الطريقة. بمن يظلم المرأة ويأخذ حقوقها تحت أي مبرر من المبررات فهو طبعا هو الظلم بعينه. أو المرأة هو لم ينصاع لما شرعه الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة بغاية الأهمية. العبادة ليست فقط أن نقوم بالصلاة والصيام وإلى آخره، هذه أركان أساسية للدين، لكن أيضا المعاملة بين الناس، الدين المعاملة كما في الحديث. فبالتالي إذا لم نعامل أخواتنا ويعني والمرأة في المجتمع بأن نعطيها حقوقها اللي شرع الله سبحانه وتعالى لها، فأين سنكون عادلين في هذا الجانب؟ العدل مطلوب، العدل مطلوب على الأقارب قبل البعيد، العدل مطلوب للناس كلهم بشكل عام، لكنه فيما يتعلق بالأقارب يعني لابد أن احنا نعطيهم حقوقهم. خيركم خيركم لأهله كما هو في المأثور يعني تقريبا. فالمرأة الشخص الذي يحرم المرأة لأي سبب من الأسباب فهو ظالم ظالم ظالم.
الحكمة من الإسلام شرع للمرأة يعني نصف ميراث الرجل، لأن الرجل يتحمل المسؤولية في كثير من البنود، مع أن المرأة في مجالات معينة يكون لها ميراث أكثر من الرجل، عندما ترث الثلث ثم ترث النصف وترث. لكن الحكمة أيضا منه أن الرجل هو من يتحمل مسؤولية المرأة عندما تعود لبيت الأهل أو كذا، فيكون هو المسؤول عنه ويصرف عليه ويعالج، هو الأخ بدون الاقتراب من ميراثه.
للأسف هذه مشكلة كبيرة بمجتمعنا اليمني، يعني ما زالت لحد الآن، رغم الوعي والعلم يعني قد هو أحسن من قبل والناس متعلمة أحسن من قبل، بس تحس حدو في جهل، يعني إنهم يحرموا المرأة من ميراثه، من ميراثها يعني فرضا ممكن تكون متزوجة أو زي كذا، فيقول لك يعني هي متزوجة خلاص، يعني ليش عاد تأخذ ورثة، أو زوجها بياخذ ورثته، يعني يخافوا على ورثته من زوجها. أو مثلا حتى تكون في المنزل أو في البيت يعني مع أخوة وكذا، يقول لك ليش عادة نجيب الورثة، نحن بنشكي عليها ونحن بنصرف عليها. يعني يستكثروا أن تكون معها فلوس حقها، رغم أن هذا حق من حقوقها، يعني ما هوش فضل منهم أو فضل من أي حد، حق من حقها، مثل ما أخوانا يأخذ الضعف فهي تأخذ يعني النصف، فهذا حق من حقوقها. بس كذا عندهم جهل أنه يعني هي امرأة، إيش بتسوي بالفلوس، بإيش بتحتاجه، زوجها بياخذ عليها الفلوس زي كذا، يعني فتحس إنه تخلف وعقلية متخلفة للأسف، رغم إنه شرعا وقانونا ما لهمش حق إنه يحرموا البنت من ميراثها.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ولنبدأ حوارنا لهذا اليوم حول الميراث، عدالة لا مساواة، أسرار الميراث في الإسلام، الجزء الثاني، مع سيادة القاضي خالد البركاني مدير سابق لمكتب الأوقاف بمحافظة تعز. سيادة القاضي، نحن تحدثنا عن حرمان المرأة من الميراث وطرحنا الكثير في هذا النقطة، هل يجوز للورثة مثلا أن يعدلوا في تقسيم الإرث بالتراضي بينهم بين الرجال والنساء، خاصة أنك ذكرت أنه في الكثير من الحالات تصل إلى 30 حالة المرأة ترث أكثر من الرجل، فهل يجوز بالتراضي أن يعدلوا في التقسيم؟
أنا يعني القاعدة طالما وقد بلغوا ليس بينهم قافر، كلهم قادرين أن يتحكموا بأموالهم، فلهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءوا. نفرض أنه هناك أبناء أب توفى عن 5 أبناء وخمس بنات فاتفقوا وكلهم قد بلغوا. إذا كان هناك قاصر أنا هذه معلومة أن أي تركة فيها قاصر أو مجنون غير قادر أن يدير أمواله فلا يجوز أن تقسم قسمة التراضي وإنما عن طريق المحكمة، لأن القاضي ينظر إلى مصلحة هؤلاء القصار أو هؤلاء المجانين أو الذين في حالة نفسية يقوم هو بالنيابة عنهم بالقسمة ومتابعتها وحفظ حقوقهم. أما طالما وأنت قد بلغت الرشد وعاقل رشيد تستطيع أن تتحكم بمالك، فإذا ما المرأة بدون إكراه طالما لم يكن إكراه أو ضغط أو حياء، لأنه كثير من القرى ربما يعطل كثير من الأحكام التي تنازل المرأة عن مالها أو كذا بمسألة أن المرأة ربما تكون قد فعلت ذلك حياء من إخوانها أو حياء من خواتها. فطالما لم يكن هناك مسألة إكراه ولا مسألة حياء فهنا يستطيع الورثة أن يقسموا كما شاءوا، ويعتبر ما أنا أستحق النص فأعطيت أخي أو بقية إخوتي جزءا من مالي بقسمة رضائية، فكأنما أنا تبرعت لهم وتنازلت لهم عن نصيبي وعن بعض من أموالي لهم، فلا تدخل بمسألة تقسيم الميراث. لكن إذا أردنا أن نطبق الشريعة شريعة الله سبحانه وتعالى وأراد كل واحد أن يأخذ حقه كما يقول بالقصر فيأخذه بما أراد الله سبحانه وتعالى، فإن أراد بعد ذلك أن يتنازل عن جزء منه لإخوته عن طيب نفس وعن طيب خاطر وبدون إكراه كما قلت لك فهذا أمر جائز لا خلاف فيه.
مستمرين معك أستاذ خالد في نقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، ولكن نذهب نحن وإياكم مستمعينا الكرام لفاصل قصير ثم نعود لنستكمل محاور حوارنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعين الكرام لمواصلة نقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور حول موضوعنا لهذا اليوم الميراث، عدالة لا مساواة، أسرار الميراث في الإسلام، مع سيادة القاضي خالد البركاني مدير سابق لمكتب الأوقاف بمحافظة تعز. سيادة القاضي، كيف يتم التعامل مع التلاعب في حرمان المرأة من الإرث في الواقع؟
طبعا المشكلة هي عن قدرة المرأة على أن تدافع عن حقها.
نعم،
هناك نساء كثير تظلم وتؤخذ أموالها في إطار عادات وتقاليد قبلية. المصيبة مصيبتنا أننا قدمنا تعاليم القبيلة والعادات القبلية والأفكار القبلية على كتاب الله وسنة رسوله. بعض المجتمعات عندنا في القبائل اليمنية ينظرون إلى المرأة على أنها ملك للغير وليست ملكا للأسرة، فيتزوجها إنسان غريب، فإذا ما ورثت أخذت مالا مني أنا الأب، فإذا ما جاءت بنتي وأخذت نصيبها فيتزوجها إنسان غريب ويستولي على الثاني إذا ماتت ورثها هو، فهم يرون أن الغريب سيرث وسيصبح شريكا لهم في أموالهم. هذه إرادة الله وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. إذا قضى يعني مسألة توزيع الثروات هذه كما قلت لك الآن يجب على المرأة، يعني هذه إرادة الله وهذا أمر الله، ويجب على المرأة أن تدافع عن حقها. المشكلة مسألة هناك مجتمعات تقهر المرأة بشكل كبير جدا، هناك مجتمعات قبلية عندنا لا تستطيع المرأة أن تدافع عن حقها ولا أن تتحدث أن تطلب ميراث يقسمه الذكور بينهم، كما مرة من المرات كنت في جلسة مع بعض أفراد القبائل ومشايخ القبائل فتحدثت عن أحكام الميراث، قالوا عندنا لا نورث النساء، أمر طبيعي جدا يعني، هم الآن يقولون هي امرأة كيف ترث، وكأنهم يعارضون أمر الله سبحانه وتعالى على ويعارضون حقوقا أقرها الله سبحانه وتعالى. فالضمانات التي تتحدث ما يجب أن يحدث من 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 التلاعب أن لحرمان الذكور من التلاعب على أحكام الميراث وأخذ أموال النساء، يجب أن يكون هناك حراك، يجب أن يكون هناك توعية، وخاصة من علماء الدين، وخاصة من الخطباء، وخاصة من الدعاة الذين يتحدثون، يجب هناك أن يكون توعية، ويجب أن يكون هناك إعلام واضح، إعلام قوي جدا يتعرض لمثل هذه المسائل. أنا دائما في كل لقاءاتي معكم أنا أتحدث عن دور الإعلام. أصبح لأن الإعلام يعني خصوصا في الأونة الأخيرة له تأثير قوي جدا على تغيير أفكار المجتمعات. فمسألة التحايل على أحكام الميراث أو ظلم المرأة هي شهوة في النفوس، وهو أمر مستحب بالنسبة لمن لأنها بالأخير تريد الثروة بدون حق. فيجب علينا أن نحارب مثل هذه العادات ومثل هذه التقاليد ومثل هذه الأفكار بكل وسائل، بكل ما يمكن أن نفعل في كل شيء. وأهم أيضا هناك مسألة اللجوء إلى القضاء، لكن هي من أهم الضمانات وأهم الطرق التي يمكن أن نحارب هؤلاء الناس، هؤلاء المنكرين الميراث بها. لكن من المرأة الشجاعة التي ستأتي إلى القضاء وتطالب بحقها؟ دائما المرأة حتى إذا رجعت إلى القضاء أعتقد سيكون هناك الأمر مكلف بالنسبة للمرأة، خصوصا إذا كانت لا تملك من المال شيء، ثم تلجأ بعد ذلك إلى القضاء، والقضاء فيه قضايا كثيرة وقد يطول الأمد النزاع.
صح.
فتلجأ المرأة إلى أن تسكت وأن تقنع، ربما كثير البعض يعطيها الشيء الفتات الشيء البسيط، اقنعي وعيشي عيشتك العادية بقدر ما تستطيعين دون أن تواجهي إخوتك، ودون كما قلت لك أيضا أن هناك النظرة المجتمعية القاصرة في بعض القبائل أن المرأة لا يحق لها، فإذا ما قامت أن ترفع دعوة ينظر إليها من قضاء ينظر إليها وكأنها قد تعدت على إخواتها وقد تعدت على تقاليد هذه القبيلة
والأعراف
وأفكارها ومعتقداتها التي سارت عليها أبا عن جد.
نعم، مشكلة حقيقية سيادة القاضي عندما تحدث أن المشايخ الذين يعني جلست معهم يتحدثون بقناعة تامة أن المرأة لا يجوز لها أن ترث، يعني هم هؤلاء هم علية القوم.
بل يا أستاذ ينظرون إليه باستغراب،
يعني
هل ترث المرأة؟ قلت لهم ورد في كتاب الله قالوا نحن لا نورث المرأة،
إذا
يعني كان المسألة طبيعية جدا بالنسبة لهم.
إذا مثلا هؤلاء هم علية القوم، إذا كان تفكيرهم بهذا في هذا الجانب فما نتحدث عن بقية المجتمع. فهذه مشكلة كبيرة جدا فضيلة القاضي. إن شاء الله أن المؤسسات التربوية والإعلامية تعمل على عاتقها هذا الموضوع لتوعية المجتمع خاصة في الأرياف. نحن نعيش نظرة قاصرة حول بند من بنود الدين الإسلامي فرضه الله سبحانه وتعالى فيه، والنظرة قاصرة من 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 جميعنا، يعني حقيقة كارثة أن ينظر إلى الميراث بأنه نظرة يعني قاصرة جدا من قبل علية القوم. فضيلة القاضي، ما هي أهمية التوثيق إذا ما تحدثنا عن الأسر التي تعطي للنساء حقوقها في الميراث؟ ما أهمية التوثيق في المحاكم في تجنيب النزاعات المستقبلية داخل الأسرة؟
طبعا سواء كان حقوق للنساء ولا غيره، فمسألة أن يوثق الإنسان التعاملات التي يتعامل بها مع الآخرين فهذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى، بل وحث عليه في كتابه. مشكلتنا يعني أن التعاون وأن يعني أمور يعني لو أننا طبقنا كتاب الله سبحانه وتعالى وتمسكنا بتعاليمه لحلت أمور كثيرة. يعني من أساسيات يعني أمور بسيطة جدا، مسألة التوفيق. الله سبحانه وتعالى يتحدث إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا وكبيرا، الله سبحانه وتعالى اكتب. فالكتابة توثق. فطبعا لو العاملين في مجال التوثيق ومجال المحاكم يرون أهمية مسألة التوثيق هذه. يا أخي لو أن التوثيق وثقت، الوثائق وثقت بطريقة صحيحة والمعاملات وثقت بطريقة صحيحة لاختفت أكثر من 70 أو 80% من المنازعات على المحاكم. معظم القضايا التي تجدها على المحاكم هي مسألة الثقة. أنا كنت أثق به وهو يثق بي، ولم نخطب أو قصر البعض في كتابة بعض الأمور أو كتبوا الوثيقة وأنقصوا فيها بعض الأشياء فظهرت منها النزاعات. ما ترك أمر من أمور الشرع، من ترك شيئا من أمور الشرع إلا أحد الله إليه. هناك الكتابة يعني لن أستطيع أن أقول هي واجبة، لكن هي واجبة بسبب أنه تمنع وجود ضرر على الناس خصوصا المرأة. يعني وهذا يقودنا إلى مسألة التعليم التي نتحدث عنها دائما. التعليم بالنسبة للمرأة أن تتعلم حقوقها وتتعلم ما كتب في الورقة. ربما في بعض الأوقات يكتب أمور أخرى غير ما يتحدثون به، وتوقع المرأة على أوراق ربما تكون أبعد بكثير عما تريد هي. فالتعليم مهم جدا. وربما تعرف أن كثير من القبائل وكثير من الأماكن الريفية التي تحاول أن تحرم المرأة من الميراث من التعليم حتى لا تكون قديمة يقول مثقفة وتبدأ تبحث عن حقوقها. وأصبحت المرأة عندما تبحث عن حقوقها التي فرضها الله سبحانه وتعالى قالوا هذه أصبحت مثقفة وأصبحت الآن تنادي الرجال وأصبحت ترفع صوتها هي تبحث عن حقوقها. طبعا ونحن نقول للمرأة أن تبحث عن حقوقها لكن في إطار الأخلاق وفي إطار الدين وفي إطار أن تبقى المرأة مرأة في كما أرادها الله سبحانه وتعالى حية لا لا يعني بدون أن تتجاوز حدود الأدب سواء مع أهلها أو سواء مع المؤمنين.
نعم سيدة القاضي، نريد منك أن تنصح كل شخص يحرم وارثا من ورثه، خاصة من يحرم المرأة من ميراثها.
أنا أقول لك ليست المرأة فقط هي التي ربما تكون متضررة في بعض المجتمع، لكن أيضا القصار وبعض المختلين عقليا والذين فيهم حالة نفسية حيث يأخذ أموالهم هؤلاء الذين تشبعت نفوسهم بالدنيا وتربعت على قلوبهم. الدنيا بشكل قوي جدا فأصبحوا يحاولون قدر المستطاع أن يملأوا جيوبهم من حلال ومن حرام. هذه يعني كما قلت سابقا في مقابلة هذه معكم أن هذه يجب على هؤلاء الناس أولا أن ينظروا إلى مسألة الميراث على أنها حقوق، يعني كأن وأخذها يعتبر سرقة. أنا ممكن أنظر أنا أستغرب كثير من هؤلاء الناس أنه يحرم السرقة، يحرم أن آتي إلى منزلك فأسرق مالك، حرام هذا. لكن أخذت أموال أخيك أموال أختك، قال لا هذه يعني مسألة ميراث. هي نفس الفكرة، هي حقوق قررها الله. ربما تكون يعني الأموال الذي قررها الله سبحانه وتعالى يعني أشد حرمة لأنها أمر من الله سبحانه وتعالى. المرأة لها النصف، المرأة لها الربع، المرأة لها الثمن. هذه أموال قررها الله سبحانه وتعالى، وتعديك عليها تعدي على حقوق أختك وأكل أموال الناس بالباطل، ثم بعد ذلك تعد على أمر الله سبحانه وتعالى ورفض لقراء لأمر أمرك به رب العزة والجلال، ووالله لا أدري كيف سيقف هذا بين يدي رب العزة والجلال، فتقف أخته أو يقف أحد الورثة ويقول يا رب سله فيما أكل مالي، فما ستقول؟ يا رب سله أعطيتني أنت ومنعني هو، يا رب أخذ أموالي رغم أنك قد نصصت عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. كان يقرأ المشكلة يقرؤون، يعني يأتي في رمضان وفي غير رمضان بعضهم قراء لكتاب الله سبحانه وتعالى، يمرون على هذه الآيات، يمرون عليها في الصبح والمساء في بدر القدر، وبدر القدر تقرأ عليهم في المساجد، ولكنهم أبعد ما يكونون عن أن يطبقونها. عن أي دين نتحدث؟ سؤال، والله مرة واحد يسأل سؤال يعني يحز في النفس طبعا على مشاهد المجتمع بشكل عام، ومن ضمنها الميراث الدخيرة، يقول يا جماعة هل هذا دين محمد الذي بين أيدينا؟ هل هؤلاء من أمة محمد الذين يحرمون الورثة ويحرمون النساء من أموالهم؟ هل هذا دين محمد؟ ستقف يوم القيامة وسيلقاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أنت قائل له؟ يقول لك أخذت مال أخوانك وخواتك، هل هذا هو الدين الذي أتيت إليكم به؟ ماذا يكون ردك عليه؟
حتى أنه في أكثر من قضية أستاذي، ألاحظ أن الكثير من الناس في مجتمعنا اليمني يتساهل في قضية ميراث القصر، يعني يحاول يقول أنا بنصرف عليهم خلاص، هذا يعني أنا ويصرف كذلك هو من ميراثهم أيضا، هذا يعني بيأكل نار في بطنه.
هؤلاء القصر هم يتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا قالها رب العزة والجلال، نارا ثم وسيصلون سعيرا. ليته فقط يعني مسألة نار في الدنيا وسيصلون سعيرا في الآخرة. فلذلك يعني مسألة أموال هؤلاء الناس لو نظر إليها الكل على أنها نار نار بين يديه، لا يعني، وهذا أمر الله وهذا قول الله سبحانه وتعالى وليس قولي، ربما ينظر إليها نظرة أخرى، ليس فوت يعني كما قالوا عندنا قولوا فوت، يعني وكأنها مكسب، وكأنها مكسب من غير تعب ومن غير كد أو عمل. فهؤلاء سيقفون يوم القيامة بين يدي رب العزة والجلال، والله إنها من أصعب اللحظات التي سيجدونها. هؤلاء الأيتام وهؤلاء الفقراء الذين كانوا يتمنون أن لقمة، المشكلة كما قلت لك أنه الله سبحانه وتعالى قد أمرهم إذا كان الفقير هذا أو لليتيم أموال كثيرة وهو ينفق عليه ويأكل معهم الشيء اليسير المقبول الذي مقابل تعب ومقابل جهد معهم ممكن، لكن أن يأكل أموالهم، أن يأكل الكثير ويرمي لهم الفتات، البعض يعني كما قالوا سهل، ما زالوا صغار، قد بلغوا من العمر، قد البعض قد وصلوا إلى 30 عام لا يستطيع أن يدير ماله، ما دخلك أنت، اعطيه ماله وهو يديره كما يشاء، أما أن تبقى أنت الوصي عليه ثم قد أصبح الشنر يعني في وجهه والشعر، هنا أصبح كل واحد يتحرك على ما يشاء وينفق أمواله كما يشاء، دورك ينتهي عندما يبلغ هذا الطفل الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا لهم أموالهم. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، كما قلت لك المصيبة مصيبتنا نحن، يعني ما يحز في النفس كما قلت لك والمستمع الكريم، أن الكثير من الناس ينظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى على أنه أمر تعبدي بقراءته، ولكن ننسى أن نطبق ما فيه من أحكام. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ليس فقط بهجران قراءته ولكن بتطبيق أحكامه التي وأوامر الله سبحانه وتعالى فيه.
نعم، بارك الله فيك سيادة القاضي خالد البركاني، مستمرين معك في نقاشنا لهذا اليوم في حلقة بيوت النور حول الميراث عدالة لا مساواة، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين لفاصل قصير ثم نعاود لاستكمال ما تبقى من محاور حلقتنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال ما تبقى من محاور حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور حول موضوع الميراث، عدالة لا مساواة، أسرار الميراث في الإسلام، مع سيادة القاضي خالد البركاني المدير السابق لمكتب الأوقاف بمحافظة تعز. الكارثة فضيلة القاضي في أكثر من حالة نظرت إليها وتابعتها أن الوارث الذي يكون والي على القصر لا يعمل حتى على تعليمهم، يعني يجعلهم جهلاء حتى لا يتنشأوا ويرجعوا يقاضوه ويأخذوا أموالهم. هذه يعني أصبحت ثقافة موجودة في مجتمعنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن يا أستاذي الغالي، كيف نعمل على تحريك مثل هذه القضايا، على بث التوعية والتوجيه للمجتمع من خلال المؤسسات التعليمية؟ ما دورها كذلك كالدعاء أو المشاكة ما ذكرت سابقا؟ ما هي أولى خطوات أن نرمي الحجر في وسط البركة في هذا الموضوع خاصة فضيلة القضية؟
ربما كان برنامجكم هذا من أوائل البرامج التي ربما نلقي الحجر ونحرك المياه الراكدة. الإعلام كما قلت لك، الإعلام والتربية، يعني يفترض أن يكون هناك يعني برامج تعليمية وتوعية للناس. معظم كما قلت أنت، كثير من الذين مستولين على أموال الورثة يحاولون تجهيل الورثة لكي لا يعلموا حقوقهم. فأراد الله سبحانه يعني رغم أن هذه الفكرة لا أعتقد أنها هي يعني مؤثرة، لأنه هذه أمور معروفة يعني كأبجديات من التشريع الدين يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. معروف أن الابن له الثلث والثمر يعني التقسيم قد معروف، فكل ذلك. لكن لا يعني مسألة الثقافة الموجودة في المجتمع، ثقافة عجيبة، ثقافة في بعض المناطق يعني إلى فترة قريبة وهم يمنعون توريث النساء، يعني كارثة بكل معنى المقاييس. هؤلاء أين الدعاة؟ أين الخطباء؟ أين العقال؟ يعني إذا كنت في الاجتماع الذي قلت لك كان علة القوم المشايخ، لا نورث النساء. فلذلك إذا أردنا يعني كل جهد يعني يفترض أن يكون أن يعني يبدأ بإخلاص. ولو حتى شباب أو متطوعين أو حتى منظمات تبدأ بهذا الموضوع يعني تبدأ بعزيمة وبإخلاص لله سبحانه وتعالى، أنها تريد أن تعيد الحقوق لله سبحانه وتعالى، وتبدأ بجهد بحركة تصحيحية لهذا الأمر، إما عن يعني عن طريق الإعلام وعن طريق الدفع للعلماء والمشايخ. أنا أسأل سؤال المشايخ، والله إني أعتب عليهم بشكل كبير جدا. هذه المساجد ليل نهار دروس وكل جمعة خطب، فكم الخطب التي تتحدث عن واقعها، عن واقع الأمة، عن واقع المجتمع، عن حرمان النساء. ربما لو خطيب سيأتي بخطبة واحدة خلال 10 سنوات، هذا أمر يكفي. يفترض أن يكون الأمر أكثر بكثير من هذا، أن يوجد حراك مجتمعي كبير جدا لمسألة أن نطبق شرع الله. نحن المصيبة أخي الكريم أننا أكثر الشعوب تدينا وأكثر الناس بعدا عن الدين. هذه المصيبة. يعني نقرأ القرآن ليل نهار، كم نطبق مما ورد فيه من أحكام؟ يأتي القارئ ليقرأ القرآن في رمضان ثم يخرج إلى العمل وإذا به يرتشي. ما قيمة هذه العبادة وما قيمة هذا الصلاة وما قيمة الصيام إن لم تغير واقعنا وتغير أخلاقنا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. الصلاة ليست هي مقصودة بحدها، ولكن لأنها يعني تصلح أعمالنا وتصلح أخلاقنا. العبادات التي نعملها صلاة وصياما المقصود منها أن تصلح واقعنا وتصلح تعاملنا مع الناس. الإسلام ليس فقط هو الشهادتين وهو قراءة القرآن والظهور المظهر المسلم. العمل الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الدين المعاملة كيف نعامل الناس، ما فائدة أن قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، نقرأ القرآن ونعصي الله سبحانه وتعالى، نقرأ آيات الآيات التي تدعو إلى أن نعطي الناس حقوقها وحقوق الميراث، ثم إذا بنا نتجه باتجاه آخر إذا خرجنا أكلنا أموال الناس وبطشنا وظلمنا الناس، فما فائدة هذا، ما فائدة أن نقرأ القرآن ونحن عنه بعيد. يفترض علينا أن نقوم بحراك قوي جدا في هذا المجتمع من أجل أن نعيد. أنا أقول لك المجتمع اليمني مجتمع متدين، لو ذكرته بالدين وذكرته بالإسلام وذكرته بأن هذه أوامر الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى مهما كان، ومهما كانت شهوته للمال، ومهما كانت نظرته إلى المال، أنه هو كثير من الورثة خصوصا الأب الكبير ينظر على أن المال الميراث هو ماله هو، فالمبلغ الذي يخرج للوارث يخرج وكأنك تقطع لحما من جسده. فلذلك يجب علينا على العلماء على الإعلام أولا، أنا أولا ألوم الإعلام. الإعلام سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإذاعات أو التلفزيون يجب عليه أن يناقش مثل هذه المسائل، ويجب عليه أن ينظر بشكل جدي لهذا الأمر، وثم بعد ذلك على المنبر. المنبر مهم جدا لأنه ما زال صاحب قوة، وما زال صاحب رسالة ويستطيع أن يؤثر في المجتمع. فيجب على العلماء والدعاة ووزارة الأوقاف أن تكون مساهمة في هذا الأمر. المسألة فقط ليست فقط مسألة اليوم كما قلت كما برنامج أذعنا في إذاعتكم أو في إذاعة أخرى، خلاص رأينا أننا قد أدينا الواجب. هناك فارق بين أن تؤدي الواجب وبين أن تتحمل مسؤولية وتعلم أنك الآن تريد تحقق هدف، فتحقيق الهدف يجب أن يتضافر فيه جهود مجتمع. كما قلت لك يجب أن يكون هناك حراك إعلامي قوي جدا في هذا الأمر، والحراك لا بد له من محرك، فلا بد من أن تنشأ جمعيات أو مؤسسات أو شباب متطوعين يكون همهم هذا الأمر. فإذا كانت الدولة الآن في مسألة مسائل سياسية وغارقة في مسائل اقتصادية، فيجب علينا نحن المجتمع أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإصلاح المجتمع، نعتبرها يعني نعتبر ما نحن فيه من مأساة وفي من حروب ومسائل اقتصادية قد تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن لم نطبق شرعه. فحبذا لو أن شبابا يعني يحاول أن يغير هذا الواقع بأن ينظر إلى هذه المسألة على أنها تطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى وإنصاف للمظلوم الذي أراد الله سبحانه وتعالى منا أن ننتصف له وأن نقيم شرعه في هذه البلاد.
بارك الله فيك سيد القاضي. كلمة أخيرة توجهونها لكل من سلب حقه وحرم من ميراثه، خاصة النساء في من يحرمها من ورثها.
ربما تنظر هذه المرأة أو هذا الشخص الذي سلب ماله أنه ربما لا يريد أن يدخل في إشكاليات، وربما يكون هو قد سامح. هذا أمر ممتاز جدا، يعني فكرة أنه قد يسامح أو كذا كذا حتى وإن كان مظلوم، لكن ربما لو قام بالمطالب بحقه، ربما أيضا هذه من المسائل المهمة والتي ربما سؤالك ممتاز جدا، أن ربما تكون المطالبة بالحقوق جزء من تغيير المجتمع وتغيير هذه الأفكار التي نتحدث عنها. يعني هل يمكن أن يعني ربما يكون مثلا إذا قام أحد المظالم هؤلاء بالمطالبة بحقه ثم أخذه، ربما تتغير نظرة المجتمع لهذه المسألة وأن هؤلاء فعلا لهم حقوق واستطاعوا أن يحصلوا عليها. فهو فمطالبة بالحقوق تكون أيضا بجانب الحراك الذي نتحدث عنه، الحراك الإعلامي والحراك المجتمعي الذي يهدف إلى أن يحصل الإنسان على حقه. بل إني أعتقد أنه لو واحد تحرك فكان قدوة للبقية، فتحرك غيره، ربما خلال السنوات القادمة نجد هناك حراك كبير جدا وهناك تغير في نظرة في ثقافة هذا المجتمع الذي كان لا يعطي شيئا للمرأة، فإذا بالمرأة تنتزع حقوقها وتأخذ حقها الذي كتبه الله سبحانه وتعالى أن يتغير وأن تكون هنا قدوة لمن يأتي بعدها. ربما هي انتعبت المرأة، انتعبت في البداية وجاهدت حتى أخذت حقها وخسرت، وربما تخسر كثير من المجتمع حولها، لكنها ستصل بعد ذلك إلى حقها، فتشرع بعد ذلك لمن يأتي بعدها أن تطالب بحقها، أو أن المجتمع سيربح بعد ذلك فإذا به يعطيها حقها دون أن تبذل ما بذلته سابقتها من جهد ومن تعب حتى وصلت إلى حقها.
بارك الله فيك سيادة القاضي خالد البركاني، مدير سابق لمكتب الأوقاف بمحافظة تعز، على كل ما أثريت بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور، ونحن سعداء جدا بتواجدك معنا في هذه الحلقة وبكل ما طرحته في هذه الحلقة.
حفظكم الله ورعاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، مواضيعكم والذي يطرحونها مواضيع جيدة جدا، ومن النادر جدا أن نجد مثل هذه الإذاعات ومثل هذه البرامج التي تهتم بمثل هذه المسائل التي يغفل عنها كثير من الإعلاميين وكثير من وسائل الإعلام.
حفظك الله سيادة القاضي خالد البركاني على كل ما أثريت في حلقتنا لهذا اليوم من معلومات ومن نصائح لمجتمعنا، كي نحول ولو قليلا من هذه الثقافة الموجودة في مجتمعنا من حرمان المرأة من ميراثها، وأيضا من حرمان أيضا القصر، وأيضا الكثير من يعني شرائح مجتمعنا من ميراثها. نسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبك أستاذنا خالد البركاني هذه الأمة. مستمعين الكرام، في ختام حلقتنا لهذا اليوم نقول أن الإسلام لم يجعل الإرث قضية صراع، بل بابا للرحمة والتراحم، فحين توزع الثروات بحكمة خالق يعلم السر وأخفى، لا مجال للظلم ولا مكان للمزايدات. المرأة ليست مظلومة في شريعة أنصفتها أما وزوجة وبنتا وأختا، بل كانت شريكة في التركة والكرامة. فلنقرأ بعقول منصفة وقلوب مؤمنة قبل أن نصدر أحكاما على دين لا نحيط به علما. نلقاكم في حلقة قادمة بعون من الله سبحانه وتعالى من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، حيث نكشف النور في قضايا تثار حول الإسلام والمرأة. كنا معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. في أمان الله.